الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب هو 27 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وكنا درسناه مع شيخنا الشيخ أحمد بن سعد بن حمدان في كتابه تيسير العز الحميد في الأول من صفر عام 20 و400 ألف، بعد 3 ليالي من وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليهما برحمته الواسعة، فإنه مات في 27 من محرم من ذاك العام، فكانت هذه من الموافقات، وقد دونتها في موضع الدرس هنا والله المستعان. وفيها عبرة بحال أعمارنا، وأن الشمس تجري بها وتجري بنا الأعمار في الساعات، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجمعنا بهما وبكل مشايخنا وطلابنا في أعلى جنات الخلد. قوله التنجيم مصدر، وهو تعلم علم النجوم حركة وتأثيرا. وقوله ما جاء في التنجيم يعني من النصوص والأنواع والحكم، ولم يجزم رحمه الله بحكم في الترجمة لاختلافه باختلاف أنواعه. ويطلق التنجيم على هذا المعنى من جهة النظر في النجوم على صفة مخصوصة، والناظر هو المنجم، وهو واحد من الكذابين، فهو قرين للسحرة والكهان. والاعتقاد في النجوم على نوعين: الأول الاعتقاد أنها مؤثرة وفاعلة ومختارة، وأنها آلهة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهو قول الصابئة المنجمين الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وناظرهم في بطلان ألوهيتها وربوبيتها. وقص الله عز وجل مناظرته لهم في قوله تعالى: فلما جن الليل عليه رأى كوكبا قال هذا ربي، على وجه النظر، على وجه المناظرة للنظر. فلما جن الليل عليه لرأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ولا يتعبد لآفل، لأن الإله من صفاته الحياة والقيومية الدائمة الأبدية السرمدية. وهذه النجوم والكواكب خلق من خلق الله عز وجل، وآية من آياته، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا الفعل فيه قدح في توحيد الربوبية، ويتبعه قدح في توحيد العبادة والألوهية بالسجود لها أو بدعائها. هذا النوع الأول، وهو اعتقاد كونها مؤثرة وفاعلة في الخلق. النوع الثاني اعتقاد سببيتها فحسب، وهذا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين فيما ظهر لنا من أقوال أهل العلم. الأول اعتقاد سببيتها فيما لم تخلق له أو تدل عليه، وهذا الاعتقاد محرم. اعتقاد سببيتها فيما لم تخلق له أو تدل عليه وهو اعتقاد محرم، كربط السعادة والنحس والإخبار بالمغيبات بحركتها، أعني بحركة النجوم والكواكب واجتماعها وتفرقها. وإن كان ذلك الاعتقاد مع اعتقاد تقدير الله ومشيئته فالحكم كذلك، لأنه اعتقاد في جعل شيء سببا لم يكن له سببا. وهذا النوع كما ذكر الشارح رحمه الله اختلف المتأخرون في تكفير القائل به، قال وينبغي أن يقطع بكفره، يعني الكفر الأصغر، لأنها دعوة لعلم الغيب الذي استأثر الله به، الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه، فالنجوم لا تدل على علم الغيب. ووجه كونه كفرا أنهم اعتقدوا أن الغيب قد يعرف من خلالها، والغيب لا يعلمه إلا الله، وصدق المنجم تارة هو كصدق الكاهن تارة أو تارة. هذا القسم الأول من النوع الثاني. القسم الثاني هو الجائز، وهو اعتقاد سببيتها فيما خلقت لبعضه، كالاستدلال بها على المصالح الدينية كالقبلة أو الدنيوية كأوقات الحرث وأوقات المطر ومواضع القطر ونحو ذلك. وهذا مفرع على حسن صنعة الله عز وجل فيها واضطرادها في حركتها، كما قال عز وجل والنجم والقمر بحسبان، فهي محسوبة الحركة، قد جعلها الله عز وجل علامات على بعض خلقه فيهتدى بها كما سيأتي، فهي علامات على وحدانية الله وعلامات يهتدى بها على الجهات كالجبال، كما قال عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويأتي بحثها إن شاء الله في موضعه. وذكر المصنف رحمه الله في الباب أربعة آثار وحديثا واحدا مرفوعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
نعم. قال البخاري في صحيحه، يعني على صفة التعليق، ذكره في كتاب بدء الخلق في الباب الثالث في النجوم، قال في يعني في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم، فاللام هنا للتعليل. الحكمة الأولى زينة للسماء، وفيه مشروعية الزينة وأنها محببة للنفوس، والله جميل يحب الجمال، وطلبها فيما أبيح بلا سرف مشروع. وتقدم حديث مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالتمتع بزينتها والنظر فيها خاصة في الأماكن المظلمة مما يبهج النفس ويغذي فيها أيضا حلاوة الإيمان والخضوع للواحد الديان الذي أبدعها وصنعها على هذا النحو من البعد الشاهق والعظمة في الخلق والكثرة في العدد، فإنها كما يذكر علماء الهيئة أعدادها بالمليارات مقسمة في المجرات، وكل مجرة فيها ملايين المجموعات، والمجموعة الواحدة فيها ملايين أو بلايين النجوم. سبحان من خلقها وزين السماء بها. هذه الحكمة الأولى. والثانية رجوما للشياطين، يعني شياطين الجن خاصة لا شياطين الإنس، واختلف في رجمهم هل هو مستقر ودائم أو كان فقط في وقت تنزل الوحي كما في قوله تعالى في سورة الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال في الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي وحفظت حفظا تاما من كل شيطان مارد. في الصافات تقييد بمردة الشياطين، فإن الشياطين فيهم المردة وفيهم العفاريت وفيهم العتاة ممن شطنوا وابتعدوا في غاية البعد في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى المعنى الأول لا زالت إلى يوم الناس هذا ترجم على الوجه الذي جاء في الحديث الذي تقدم معنا، في أنهم أي الجن يركبوا بعضهم بعضا ليسترقون السمع، لكنهم يجدون هذه الشهب وهذه النجوم التي ترجمهم فيفوتهم ما كانوا يصلون إليه. هل رجعوا إلى حال الاستقرار بعد المبعث النبوي أو لا؟ خلاف. والحكمة الثالثة في قوله: وعلامات يهتدى بها، كما قال عز وجل في الآية التي تقدمت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يهتدى بها على أمرين: على وحدانية الله وعظمته، ويهتدى بها في المصالح الدنيوية على الجهات والبلدان، لا على علم الغيب كما يدعي المنجمون. قال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ولم يقل لتهتدوا بها على علم الغيب. وقد استدل بعض المنجمين ببعض الآيات المتشابهة على ضلالهم وكفرهم، وعلى أنهم يهتدون بها على المغيبات، ثم يذكرون الغيب للجهال، وقد يصدقون في بعضه فتنة لهم. ومن هنا يقع الافتتان بقولهم ويصدقون. فمما استدلوا به هذه الآية التي تقدمت في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون بها على علم الغيب. وهذا ليس مرادا بالآية، وهو تحريف لمدلولها الذي سيقت له، وإنما معنى الآية أنها دلالات إما على قدرة الله ووحدانيته كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، فيعظمون الله بالنظر في آياته الكونية، وتزيد هدايتهم وإيمانهم بها كما يزيد إيمانهم وتزيد هدايتهم بالآيات الشرعية. قال عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. فقولهم هذا أي المنجمين من الضلال والتضليل. ثم إن للآية محملا آخر يمكن أن تحمل عليه، وهو أن تمام الكلام فيها عند قوله سبحانه وتعالى: وعلامات. فإن أول الآية: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، يعني ألقى في الأرض علامات وهي الرواسي والجبال. فيكون تم الكلام عند هذا الموضع. وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار والتلال والهضاب ونحو ذلك يستدل بها المسافرون في طرقهم. ثم قال في قول مستأنف: وبالنجم هم يهتدون. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: وعلامات، يعني معالم الطرق بالنهار. ثم قال: وبالنجم هم يهتدون، يعني في الليل. قال: يهتدون به في البحر في أسفارهم، لا أنه يهتدى بها إلى علم الغيب أو تهدي لما هو خير بكشف أصحابها لأسرار الغيب، بل هم لا يعدون أن يكونوا أهل دجل وكذب يعرفه حتى عوام المسلمين، يعرفون ذلك. ومن ذلك ما سخر به منهم أبو تمام الشاعر بعد فتح عمورية في قوله بعد أن قال المنجمون للمعتصم: لا تفتح عمورية وأن الهزيمة ستقع عليك، ففتح الله له وكذب المنجمين ومضى في طريقه. فقال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، أين الرواية؟ بل أين النجوم وما صاغوه من زخر فيها ومن كذب. فهذه النجوم والكواكب على عظمتها هي حقيرة في خلق الله عز وجل، ومسخرة ومسيرة، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات، فهي مفعولة لا فاعلة، ومسخرة لا مسخرة. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرقب بالليل زحل من هؤلاء الكذابين. فمن هنا يعلم ضلال هؤلاء والحق الذي أراده سبحانه وتعالى بقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلى ما ذكره قتادة ابن دعامة السدوسي، وتقدمت ترجمته في المجلس الماضي، وكان أحمد رحمه الله يطنب في ذكره، وإن كان ممن قد رمي بالقدر رحمة الله عليه وعفى عنا وعنكم وعنه. نعم. ومما استدل به أيضا هؤلاء على باطلهم في قولهم أنهم يهتدون بالنجوم على المغيبات قوله تعالى في قصة إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فقالوا: إبراهيم ينظر في النجوم ويستدل بها على ما سيقع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا، بل ما بعث إلا لمحاربة هؤلاء الذين يعبدون الكواكب والنجوم من الصابئة، وإنما كان نظره تعريضا بفعله، تعريضا بفعله. وهو الذي قال بعد أن نظر فيها: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هذا على وجه التنزل أو على حكاية ما كانوا يعتقدون على وجه الاستهزاء بهم، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا أنه ساق هذه الكلمة على الشك، لكن على الوجه الذي يستحيل معه أن يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه يعبد الله عز وجل، هو عابد الله وهو أول العابدين، ولو كانوا يعتقدون ذلك. فنظرته عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين الحنفاء، نظرته كانت من معاريض الأفعال، فالمعاريض تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. فأوهمهم بنظرته إلى السماء أنه سقيم، لا أنه نظر فيها على الوجه الذي كانوا يفعلونه هم. فغرضه الذي أراده أن يتمكن من كسر أصنامهم، وهذا كالتعريض بالقول في قوله بل فعله كبيرهم هذا، وفي قوله إني سقيم وما كان سقيما من مرض ألم به عليه الصلاة والسلام، وإنما كان متألما مما هم عليه من الشرك والضلال والعياذ بالله. فمن ظن، قال الشارح رحمه الله، فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم هو نظر نظرة، فنظر نظرة، والعابد للنجوم والمتعلق بها لا ينظر نظرة واحدة، هو نظر نظرة خاطفة، فنظر نظرة في النجوم ليوهمهم بما أراد من التعريض حتى يغفلوا عنه ويبقى متفرغا لتكسير أصنامهم. فهي نظرة استخفاف باعتقادهم أو إلزام لهم بما كانوا يعتقدون، أو كانت نظرة المتفكر في أمره، نظر نظرة في النجوم كالذي يفكر فيما يقول. ثم قال إني سقيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس يستشفعون به قال لست هنالك، إني كذبت 3 كذبات وعده، كغيره من الأنبياء لما اعتذروا عن الشفاعة بذكر ما اعتقدوا أنه تقصير في حق الله. فالأولى قوله إني سقيم، والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة في قوله لسارة إذا سألك الجبار عني فقولي هذا أخي. فعرض بهذه الأقوال عليه الصلاة والسلام ولم يرد، ومنها قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ولم يرد حقيقة ما فهموه من قوله. وهذا هو مغزى التعريض، التعريض أن يأتي بكلام في العرض يظن به ظاهره وهو غير مراد للمتكلم. نعم.
قال رحمه الله: وكره قتادة رحمه الله تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي الذي تقدم، ذكر في هذا السياق 3 أقوال لبعض للتابعين ولبعض الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فقتادة كره تعلم منازل القمر، والقمر كما أخبر خالقه سبحانه وتعالى في قوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهو يمشي في كل يوم في منزلة وهي 28 منزلة حتى يصبح كالعرجون القديم الصغير، فهو يقطع هذه المنازل 28 في كل ليلة من الشهر، يقطع منزلة، والشمس تقطع منازلها في سنة. فهذا المذهب لقتادة رحمه الله درءا لمفسدة التدرج في الوقوع في الحرام، لأنه قد ينظر فيها ويتعلم منازلها للاستدلال بها على ما قد يفيده من الحوادث الأرضية، على ما يقدره الله عز وجل في كل منزلة، فقد يتدرج به الشيطان من هذا المباح إلى ما لا يجوز من الاعتقاد فيها أو اعتقاد كونها سببا لأمر وهي ليست سببا فيه. الأثر الثاني عن ابن عيينة، سفيان ابن عيينة الهلالي الكوفي المكي آخرا من تابع التابعين رحمه الله، وهو من رجال الكتب الستة، روى عن الزهري وأيوب وطائفة، وعنه الأعمش وشعبة والثوري مع أنهم من شيوخه، وروى عنه أيضا ابن المبارك والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، وهو توفي قبل أو في أواخر القرن الثاني 98 و100 رحمة الله تعالى عليه. لم يرخص في هذا، لم يرخص في تعلم منازل القمر. وهذا الخلاف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله يشعر بتشددهم فيما هو وسيلة، وإن كانت وسيلة بعيدة، فكيف يرخصون فيما هو شرك والعياذ بالله؟ قال: ذكره حرب عنهم. هذا عزو لهذين الأثرين، عن قتادة وعن ابن عيينة. وحرب هو ابن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وأحد رواة المسائل عنه، توفي بعد أحمد رحمه الله بقريب من 20 سنة، 80 و200. ومسائله مطبوعة، طبع بعضها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهناك مسائل غيره كأبي داود، ومسائل برواية عبد الله، ومسائل برواية ابنه صالح، وبرواية الخلال، وغيرهم ممن روى مسائل الإمام رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال: ذكره حرب عنهما، يعني عن قتادة وعن ابن عيينة. ثم ذكر القول الذي رخص وعزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله، وتقدمت ترجمته، وإسحاق وهو ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهويه أو راهويه، وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله، وكان يعظمه ويقول: ما عبر الجسر مثله. روى عن ابن عيينة وعبد الرزاق وغندر، وعنه الجماعة سوى ابن ماجه رحمة الله تعالى عليهم، وروى عنه حتى أحمد بن حنبل وهو من أقرانه كما تقدم. وكانت وفاته قبل الإمام أحمد بسنتين، 39 و200. فرخصوا في هذا النوع من النظر في النجوم الذي سمي في اصطلاح أهل العلم بعلم التسيير لا علم التأثير. فالنجوم لا أثر لها على الحوادث الأرضية، وإنما قد تكون علامات على بعض الحوادث الأرضية. فعلم التسيير للاستدلال بها على أمر ديني كما قلنا كالقبلة، أو دنيوي كالجهاد. قال الشارح رحمه الله: وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه، فما ظنك بذينك القسمين، يعني من دعوى أنها سبب في الحوادث الأرضية، أو دعوى أنها مؤثرة وفاعلة. قال الخطابي رحمه الله: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. فالصحيح الجواب، وقد امتن الله على عباده بعلم ذلك، كما قال: وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه. وهذا التعلم ليس من صنع العلماء، علماء الشريعة، وإنما قد يهواه علماء الهيئة ويتفرغون له، لكن طلاب العلم لا يتعمقون في هذا، بل يشتغلون بما هو أولى من علم الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم، قوله قال، أي المصنف الشيخ محمد رحمه الله، وعن أبي موسى، وهو الأشعري عبد الله بن قيس، صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات 50 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد القادمين في السفينة من الأشعريين إلى الجزيرة، ثم هاجروا إلى المدينة وحسنت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الرواه غير المكثرين، لكن أحاديثه ليست بالقليل رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، يعني في هذا السياق، لا أن الحكم يختص بهم، فالذين لا يدخلون الجنة كثر، لكن 3 من هذه الأمة لا يدخلون الجنة، لا يدخلونها أبدا مع الاستحلال، أو لا يدخلونها ابتداء حتى يعذبوا. وقيل أن هذا من نصوص الوعيد الذي كره السلف تأويلها وأمروا بإمرارها كما جاءت كآية القتل، تمر وتبقى زاجرة للمكلفين عن أن يقتربوا من هذا الذي وقع الوعيد فيه. وإن كان المتقرر عند أهل السنة أن مرتكب هذه الأفعال لا يخرج عن الملة. ونقل الشارح رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أنه على ظاهره فلا يدخلون الجنة أصلا، لا يدخل المدمن للخمر ولا قاطع الرحم ولا المصدق بالسحر. وقالوا هذا مخصص لعموم الأحاديث والأدلة الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وهذا فيما يظهر والله أعلم ضعيف ومردود، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإما أن يحمل هذا الحديث وأمثاله على عدم الدخول ابتداء حتى يطهروا، أو على أنهم لا يدخلونها إذا فعلوها مع استحلالها. لكن هذا المعنى فيه ضعف، لأن الاستحلال وحده موجب لدخول النار ولو لم يشرب الخمر ولو لم يقطع الرحم، لأنه تكذيب لما علم من الدين بالضرورة تحريمه الخمر وقطيعة الرحم والسحر. قوله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر، وهو أي الخمر ما خامر العقل من أي شراب كان، فكل مسكر حرام كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن ابن عمر. والمدمن هو المداوم على شربها، المداوم على شربها. وفي المداوم على عصرها وبيعها قد يلحقه هذا الوعيد للحديث الآخر الذي شملهم بماذا؟ باللعن والوعيد. والثاني في الحديث في قوله وقاطع الرحم، والرحم هم القرابة، فقطيعة الرحم موجبة للعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فجعل تقطيع الرحم من الإفساد في الأرض. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد لعنهم الله وتوعدهم في كتابه في ثلاثة مواضع، هذا الموضع الأول من سورة محمد، وفي سورة البقرة قال عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، فحكم عليهم بالخسار. وفي سورة الرعد قال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار. وأعظم القرابة حقا هم الوالدان، ثم الفروع والحواشي ونحوهم على الترتيب الذي يكون في الميراث، وعلى الترتيب الذي ورد في سورة النساء في قوله تعالى لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم الآية. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فجعل الإحسان بذي القربى بعد الإحسان للوالدين، فدل على تقديمهما ودلت السنة على تقديم الإحسان للأم على الإحسان للأب. فمن قصر في حق هؤلاء فقد قطع رحمه وعرض نفسه لهذا الوعيد. وقد جاء في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، وأخبر الله عز وجل أنه نادى الرحم وأخبرها أنه اشتق لها اسما من اسمه، وأنه قال عز وجل وهو العظيم والجليل في فعله وفي قوله ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتك، فقالت نعم، قال فذلك لك. وتقدم حديث الصحيحين في حديث جبير بن مطعم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال وقاطع الرحم، والثالث في قوله ومصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث تحت هذه الترجمة. والمصدق بالسحر مطلقا، سواء صدقه في حق نفسه أو في حق غيره، ويدخل فيه التنجيم لأنه شعبة من شعب السحر. وقد تقدم في قوله رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر، ومنه النظر في النجوم. قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. فذلك كما تقدم المنجم هو أخ أو ربيب للكهان وللسحرة ولنحوهم من الدجالين والكذابين الذين يسترزقون بالتلبيس على الناس ويوهمونهم بمعرفة علم الغيب أو بالتأثير فيهم أو بإدعاء نفعهم. هذا ختام هذا الباب، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد، وأن يهدينا لذلك وللعمل به وللدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يرضى عنا وعنكم وعن من أخذنا هذا الشرح عنه وعن سائر مشايخنا ومن أخذه عنا ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، وأن يشمل بذلك والدينا وأهلنا وأولادنا وأزواجهم وذرياتهم وكل من أحبنا فيه ودعا لنا وذكرنا بخير في ظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.